ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول ربنا: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب، كان آخر ما أخذنا في الاعتصام أن شرحنا حديث حذيفة رضي الله عنه، وأنا أسمي هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في الأرض خليفة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن في الأرض خليفة. والمسلمون في هذا الزمان أحوج ما يكون إلى الكتاب والسنة وإلى السنة الصحيحة، وأحوج ما يكون إلى السنة إلى حديثين اثنين. الأول حديث العرباض بن سارية، وعظنا رسول الله الحديث الذي ذكره الإمام رحمه الله تعالى. الثاني حديث حذيفة، حديث العرباض أمر إيجابي، حديث حذيفة سلب، أمر سلبي، ماذا يفعل تجاه الفرق. وبينا في حديث حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه أنه إذا لم يكن للمسلمين جماعة بإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باعتزال تلك الفرق كلها، إذا لم يكن للمسلمين إمام. وبينا أنه في زماننا هذا حيث لا إمام للمسلمين، فلا يحل لمسلم أن ينطوي تحت ظل فرقة من الفرق الحزبية، ولكن شأن المسلم أن ينقاد لأهل العلم، علماء السلف الذين يحملون منهج السلف ينقاد مع أهل العلم ومع طلبة العلم لكي يوقف على السنة ويكون على الكتاب وعلى السنة الصحيحة، وأن لا يتحزب إلى حزب وإلى فرقة صار لها كيان معين وتدعو الناس إلى الدخول في إطاره. وبينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وقال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، وقال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: باب لا تزال طائفة من أمتي. قال أبو عبد الله البخاري: وهم أهل العلم. فالواجب على المسلم أن يتابع أهل العلم الذين يحملون منهج السلف، العلماء الذين لا يتحزبون ولا يتعصبون أينما كانوا وفي أي وضع كانوا. وبينا أن معنى الجماعة إنما هي اتباع الحق وإن كنت وحدك، وذكرنا أثر ابن مسعود الذي أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وأنا أنصح نفسي ثم إخواني أننا نتأمل في حديث حذيفة وننظر إلى أقوال أهل العلم، لأن هذه الوصية وقتها في زماننا هذا إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. هنا يأتي وقت الوصية، هذه الوصية التي في هذا الحديث لم تكن في زمن الخلفاء الراشدين لأن الإمام موجود، ولم تكن في زمن بني أمية لأن الخليفة كان موجودا في زمن بني أمية. هذه الوصية لنا في هذا الزمان ومن قبل هذا الزمان حين لم يبق للمسلمين إمام ولا جماعة. بوب أبو عبد الله البخاري في صحيحه على هذا الحديث فقال في صحيحه: باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، كيف الأمر إذا لم تكن جماعة. ولذلك هذا الحديث طالما خالفته الأمة، وأكثر الناس مخالفة لهذا الحديث هم دعاة الجماعات دعاة الفرق، يضربون بهذا الحديث عرض الحائط، علموا بذلك أو جهلوا، تعمدوا أم أخطأوا. واليوم ننتقل إلى الحديث الآخر في ذم البدع وأهل البدع. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه قال: وفي حديث الصحيفة: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ما هو حديث الصحيفة؟ أولا هذا الحديث أخرجه الشيخان وغيرهما، البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وعليكم السلام، فهو حديث متفق عليه. ومعنى حديث الصحيفة، الإمام الشاطبي من عادته الاختصار، وهذا ظاهر جدا في التتبع للأحاديث التي يذكرها الإمام رحمه الله تعالى. حديث الصحيفة هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به أحدا من الناس؟ وكان سبب هذا السؤال أن الشيعة لما ظهرت زعموا ولا زالوا يزعمون إلى الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم خص أهل البيت بعلم دون الناس. فوجه هذا السؤال إلى سيدنا علي رضي الله عنه فقال وهو على المنبر، قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس أو لم يعلم به الناس أو كما قال رضي الله عنه إلا ما في هذه الصحيفة. فأخرج صحيفة من قرام سيفه فإذا بها فقرأ فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأن لا يقتل مؤمن بكافر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون في هذا الحديث أنه حديث الصحيفة، لأن هذا الحديث كان مكتوبا في الصحيفة مع علي بن أبي طالب رضوان الله عليه في قرام السيف. ما علاقة هذا الحديث بموضوع البدع؟ المدينة حرم، المدينة معروفة هي المدينة المنورة، حرم، حرم أي يحرم فيها ما يحل في غيرها من الأمور التي حرمها الشرع في الحرم المكي والحرم المدني، ألا يقطع فيها شجر، لا يقطع شجرها، ولا يختلى خلاها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو لمعرف، ولا يفزع فيها طير، ولا يصاد فيها صيد. هذه أمور حرمها الشرع في مكة، فلذا سماه حرما. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا، حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، حرما أي تحرم فيها هذه الأمور. إن الله حرم مكة، يحرم فيها القتال، يحرم فيها القتال، لا يحل فيها القتال، كما قال صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره، لا يحل فيها أن تلتقط اللقطة إلا إذا قصدت أن تعرفها، لا يحل فيها صيد الصيد ولا تنفيره، إلى غير هذه الأمور. فما ثبت في مكة ثبت في المدينة، المدينة حرم كحرمة مكة، وهذا قول جمهور أهل العلم الحنابلة والمالكية والشافعية، أن المدينة حرم. ونازع الأحناف فقالوا إنما الحرم مكة وأما المدينة فليست بحرم، وهذا باطل، بل صريح الحديث الصحيح الصريح يدل على أن مكة حرم، كما حرم الرسول أو كما حرم الله المدينة، كما حرم الله مكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: وإني أحرم المدينة كما حرم الله مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها. ما هي حدود الحرم المدني؟ قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان. يقول في وصف الجبل الثاني وهو ثور: جبل من وراء أحد إلى جهة الشمال، وأنه مدور يضرب إلى الحمرة، أي هذا حد للحرم المدني، فما خرج من عير أو بعد ثور فلا تنطبق عليه أحكام الحرم. أحكام الحرم من عير إلى ثور. كذلك الحرم المكي له حد، فمكة لها حد في الحرم، والمدينة لها حد في الحرم. إذا فهمتم هذا تعرفون أن هذه البدعة الموجودة الآن يسمون الحرم في أشياء لم يرد في الكتاب ولا في السنة مطلقا أنها تسمى بالحرم. ومن الخطأ الشائع بين المسلمين ما نسمعه من كثير من الناس يقولون: الحرم الإبراهيمي، الحرم الإبراهيمي. هذا خطأ. المسجد الأقصى مسجد مكرم عندنا، مبارك، كما قال ربنا الذي باركنا حوله، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين، لكن لم يثبت في الكتاب والسنة الصحيحة أن الشرع جعله حرما، والحرم عبارة عن أحكام، فلا يوجد على ظهر الدنيا حرم إلا الحرم المكي والحرم المدني، ما يسمونه الآن الحرم الجامعي هذا كلام باطل، الحرم الإبراهيمي هذا أيضا باطل. الحرم معناه هو الموضع الذي ثبت في الشرع له أحكاما، لا تلتقط اللقطة وإلى آخر الكلام الذي سبق، هذا هو الحرم، وما عداه لا يسمى بهذا الاسم لأن هذا الاسم يترتب عليه أحكام. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيها حدثا. تقدم معنى كلمة الحدث، الحدث كل أمر استجد في الدين وهو ليس منه، وأصل المحدث الجديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد بالنسبة له، فالمحدث هو الأمر المستجد، هذا من حيث اللغة. من حيث الشرع المحدث هو كل إحداث في الدين مما ليس منه، سواء كان هذا الإحداث معصية أو بدعة أو كفرا، حيث وجدت المخالفة فهذا إحداث في الدين، قد تكون أو قد يكون ذلك الإحداث في معصية في بدعة في كفر على اختلاف مراتبه، لكن المقصود أن الإحداث حده ما يخالف الشرع. من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، هو ما أحدث، ما أتى بمخالفة، لكنه آوى، ومعنى الإيواء التقريب والإدناء والحماية، كل هذه المعاني تدخل في معنى كلمة آوى. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، فآوى أي قرب وأدنى، وآوى أي صان وحفظ. من أحدث فيها حدثا أتى بمخالفة في المدينة، أو آوى محدثا، هو ما أحدث لكنه آوى محدثا، فلان أحدث فجاء يستجير بي فأنا آويت ذلك المحدث، إذن أنت في الوزر معه سواء، لأن الرضا بالمعصية معصية، وإقرار أهل المعاصي هو تثبيت للمعصية، ولذلك الله جل وعلا أمر المسلمين أن يتجنبوا أهل المعاصي، قال: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذا جلست في مجلس وجمعك في هذا المجلس سبب، ورأيت ناس يخوضون في آيات الله ويستهزئون وإلى آخره، فأنت تأمر بالمعروف تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، فإن استجابوا فالحمد لله، فإن لم يستجيبوا فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، لأن قعودك معهم إقرار لما هم عليه، وهذا خطأ نقع فيه ونحن لا نشعر. تجد بعض الناس الذين يتمسكون بالسنة يصاحبون من هب ودب، لا يميزون في الصحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال: أو آوى محدثا فعليه لعنة الله. اللعنة معناها الطرد من الرحمة، وقد ترد اللعنة ويراد بها لعنة أبدية للكفار، وقد ترد اللعنة على المسلمين العصاة. مثال ورود اللعنة على الكفار عندما بين الله عز وجل: من لعنه الله وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. من لعنه الله وغضب عليه، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذه الآية في اليهود. إذن هذه لعنة أبدية، لعنة أبدية أي أنها تصحبهم حتى يدخلوا النار ولا خروج لهم من النار. وقد ترد اللعنة على المسلم العاصي، لعن الله شارب الخمر، فهل كفر شارب الخمر؟ لا، لكنه لعن، لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وإلى آخره. طيب، لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من سب والدي إلى آخره. هذه لعنة، لكنها لعنة مؤقتة لا تخرج صاحبها عن الإسلام. إذن فاللعنة إما أن تكون لعنة أبدية وهذه للكفار، وإما أن تكون لعنة مؤقتة على الذنب، على من يرتكب الذنب يلعن على ذنبه لعنة ما دام هو مرتبطا بهذا الذنب، فإذا أقلع عنه رفعت عنه. لذلك إذا جاءت اللعنة في الكتاب أو السنة فلا بد أن تحتاط. قد يراد بتلك اللعنة الكفر، وقد يراد بتلك اللعنة المعصية والذم لصاحبها. هذا الحديث يدل على اللعنة لمن ارتكب الأمر المحدث أو من آوى المحدث، لكنه لا يدل على كفره. فإذا كان الحدث كفرا فهذه اللعنة لعنة أبدية، فإذا كان الحدث معصية وبدعة لكنه ليس بكفر فهذه اللعنة لعنة مؤقتة. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ما معنى عليه لعنة الله؟ أي أن الله يلعنه، والملائكة أي والملائكة تلعنه. يعني على سبيل المثال في صحيح مسلم الحديث، فين أبو درش؟ مبارش واخدينه؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت هاجرة لفراش زوجها باتت الملائكة تلعنها حتى ترجع، والرواية الأخرى حتى تصبح. روايتين في صحيح مسلم، حتى ترجع أو تصبح. ما حدش يقول الشيخ ما شاء الله حافظ، أنا مش حافظ، امبارح كنا بنشرحها. باتت الملائكة تلعنها، إذن الملائكة تصدر منها الايه؟ اللعنة. والناس أجمعين أي وتلعنه الناس. إذن معنى هذا أنه يجوز لك أن تلعن أهل البدع، يجوز لك أن تلعن أهل البدع وأن تلعن من رضي بالبدع أو المعاصي عموما. لكن اللعنة تنقسم إلى قسمين: لعنة لمعين ولعنة لغير معين. لعنة لمعين أنك توجه اللعنة لمحمود لا قدر الله أو لخالد، زي اللي بيلعنون من الجماعات الإسلامية، ربنا يسامح. أنك توجه اللعنة لشخص معين، هذه لعنة معين موجهة إلى معين. ولعنة لغير معين، لعن الله شارب الخمر، هذه لعنة لغير معين. اللعنة العامة المطلقة هذه لا نزاع بين أهل العلم في جوازها، تقول لعنة الله على من أحدث في الدين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على شارب الخمر. لكن لعنة المعين فيها تفصيل، ولذلك في صحيح البخاري لما جاء الصحابي الذي كان يكثر من شرب الخمر، فالصحابة ماذا قالوا؟ لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، لعنوه على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، فقال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. هو صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر، فلماذا منعهم من لعنة هذا الصحابي؟ لعلة قامت به، إنه يحب الله ورسوله. إذن اللعنة العامة هذه لا نزاع بين أهل العلم في مشروعيتها. اللعنة المعينة فيها تفصيل، تارة تصح وتارة لا تصح. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. هذه الكلمة صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه يوم القيامة شيئا من هذا الإحداث الذي أحدثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبعض أهل العلم قالوا الصرف أي السنة والعدل الواجب، أو العكس، الصرف الواجب والعدل السنة. واختلف أهل العلم في شرح هذه العبارة صرفا ولا عدلا، لكنهم اتفقوا على أن المراد منها أن الله جل وعلا لا يقبل منه عملا قام على تلك البدعة وعلى ذلك الإحداث، وهذا الذي بيّنه نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد يعني مردود عليه. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ما علاقة هذا الحديث بموضوع البدع؟ الجواب واضح. وجه دلالة هذا الحديث على ما نحن بصدد بيانه قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث. أحدث هذه عامة دخل فيها جميع أنواع الحدث، جميع أنواع الحدث. إذا ننظر الآن، رتب على الحدث اللعنة، رتب على الحدث اللعنة، وهذا مما يراهب أهل البدع أنهم يبتدعون في دين الله ومع بدعتهم واجتهادهم في طاعة الله يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث في سياق العموم، يعني أن لفظه إيه؟ عام، فيشمل الحدث ما قل ما كثر، ما دق ما عظم، فيشمل كل حدث أحدث فيها مما ينافي الشرع. والبدع من أقبح الحدث. هنا يرد سؤال: البدع محرمة سواء كانت في المدينة وفي غير المدينة، فما فائدة التخصيص بالمدينة؟ المدينة حرم ما بين عير إلى ثور من أحدث فيها، مع أن الحدث محرم في أي موضع من مواضع الدنيا، فما فائدة التخصيص بالمدينة؟ ها، من عنده جواب؟ ها يا مصطفى، أحسن. المبالغة في التحريم. فإذا كانت البدعة محرمة في أي موضع، فما بالك أن تحدث البدع في حرم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتبر هو منشأ رد البدع، منشأ رد البدع. يقول الإمام الشاطبي: وقد استدل به مالك في مسألة تأتي في موضعها بحول الله. الإمام مالك استدل بهذا الحديث في استدلال غريب جدا. الشيخ قال ستأتي لكنها متأخرة، فحتى لا تضيع الفائدة أنا أذكرها لكم. سيورد هذه القصة يعني بعد فترة من الكلام. القصة هذه ملخصها إيه؟ كان هناك عالم من كبار أهل العلم في الحديث اسمه عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي إمام حجة، متقن ثقة، سيد زمانه رحمة الله عليه. هذا عبد الرحمن بن مهدي سمع بمالك فأحب أن يرى الإمام مالك رحمة الله عليهما جميعا، فسافر من بلده حتى قدم المدينة. وكان مالك لا يعرفه، ما التقى به قبل ذلك، لكن يسمع عنه، يسمع عن عبد الرحمن بن مهدي. فدخل الإمام عبد الرحمن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه عباءة برد، احنا بنسميه دلوقتي ايه، تلاقوا الناس كذا العلماء بتوع العمايم الكبيرة بيلبسوا، اسمه ايه، ها، كاكولا، بيبسي، اي حاجة، هي عباية على طول. ايوه هي دي اللي فقام الامام عبد الرحمن، فطبعا معروف البلاد الحجازية تمتاز بالحرارة الشديدة، فوجد الامام عبد الرحمن رحمة الله عليه حرارة، فخلع الايه، فخلع العباء وصلى مع الناس، فوضع العباء امامه. في حاجة خطأ في هذا، رجل اصابه الحر فخلع العباءة فوضعها ايه بين يديه، وضعها امامه. لا شك ان الناس وهم يصلون ينظرون الى ايه، الى عباءة الشيخ. فصلى الامام مالك، فلما فرغ الامام مالك من الصلاة قال من ها هنا من الحرس؟ فجاء بعض الحرس الى الامام مالك فقال خذوا هذا الرجل الى السجن. لماذا؟ وضع العباءة امامه، خذوه الى السجن. فضج الناس قالوا يا شيخ انه عبد الرحمن بن مهدي، ده اللي انت عايز تسجنه، عبد الرحمن بن مهدي الامام. فدعاه الامام مالك، قال له الامام ما الذي حملك على ما صنعت؟ ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر له هذا الحديث. فقال له عبد الرحمن بن مهدي وما الذي صنعته؟ يعني بلهجتنا المصرية أنا عملت إيه؟ قال وضعت ثوبك، أو كما قال رحمة الله عليه، بين يدي الصف، فشغلت الناس، شغلت المصلين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اعتبر الإمام مالك عبد الرحمن داخل في هذا الايه الحديث، اعتبر فعله داخل في الايه، في البدع والإحداث في الدين. فقال له عبد الرحمن بن مهدي والله ما قصدت ذلك، ولكن كان اليوم صائم. كان اليوم صائف، الدنيا حر، فوضعت ثوبي. قال الله ما أردت الإحداث في مسجد رسول الله، يعني يسأله بالله ما قصدش أنه يبتدع في المسجد. قال الله، يعني والله ما قصدت ذلك. انظروا إلى الإمام مالك وكيف كان السلف. يقول الإمام الشاطبي عندما أورد هذه القصة فكيف لو رأى مالك زماننا، ماذا يقول؟ نحن الآن نقول فكيف لو رأى الإمام مالك هذا الزمان. هكذا يا إخواني تموت السنن وتحيا البدع، وتصبح السنة، السنة بدعة والبدعة سنة، ويصبح أهل السنة في الناس غاية من القلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. وقد استدل به مالك في مسألة تأتي في موضعها بحول الله، وهو وإن كان مختصا بالمدينة فغيرها أيضا يدخل في المعنى، حتى لا يقول قائل أن الإحداث في غير في غير الحرم المدني يجوز. نقول لماذا لعنه؟ ما هي العلة في اللعنة؟ ما هو المعنى الذي من أجله تحصل اللعنة؟ هو الإحداث، والحكم يدور مع علته ومع معناه وجودا وعدما. وفي الموطأ، الموطأ للإمام مالك رحمة الله عليه. وفي الموطأ من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الحديث، إلى أن قال فيه: فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول فسحقا فسحقا فسحقا. فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال. في الزمان الماضي كان البدو، ولا زالوا إلى الآن، يبنون آبار. هذا البئر يكون مخصوصا له لدوابهم من الإبل ومن الغنم، فيأتي البعير من جهة أخرى فيعطش، فيرد ذلك البعير الغريب على هذا البئر الذي ليس هو لصاحبه، فماذا يفعل صاحب البئر؟ يطرد هذا البعير لأنه غريب ليس من إبله، فيطرده عن هذا البئر. قال: فليذادن، أي يدفع ويرد رجال عن حوضي، فيطرد رجال عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. في العقيدة الطحوية كنا تكلمنا عن الايه؟ عن الحوض. كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، هلم أي أقبلوا إلي، فيقال أي تقول الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنهم قد بدلوا بعدك. هذا الحديث أخرجه البخاري بنحوه بهذه الزيادة دون الأولى، أخرجه البخاري في كتاب الفتن بنحو قريب من هذا اللفظ: إنهم قد بدلوا بعدك. إذا معنى البدعة هو إيه؟ معنى البدعة هو تغيير معالم الدين. فأقول فسحقا فسحقا فسحقا، أي بعدا لكم بعدا لكم. اختلف العلماء في شرح هذا الحديث على قولين. قال جماعة من أهل العلم أن هذا الحديث وارد على الكفار، وقال بعض أهل العلم بل هو وارد على المبتدعة من المسلمين، فاختلف العلماء على قولين. بعضهم قال أن هذا الحديث وارد على الكفرة الكفار، وبعض أهل العلم قال أنه وارد على أهل البدع من المسلمين. والظاهر من الحديث والله أعلم أنه وارد على أهل البدع، بدليل أنه ناداهم فقال: ألا هلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لحوضه إلا من عرفه. ولذلك في الحديث الصحيح: إنكم تأتون يوم القيامة، إن أمتي تدعى يوم القيامة غرا محجلين من أثلوذ. الحديث قالوا في بعض الروايات: يا رسول الله، وكيف تعرف من لم يأتي من أمتك بعدك؟ فقال: أرأيتم لو كان لأحدكم خيل، إيش؟ ها، حد يذكر الرواية؟ لا، أرأيتم، أي نعم، لو أن لأحدكم خيلا، لا أذكر الحديث. المقصود يعني معنى الرواية خيل فيها تحجيل، بين خيل دهم بهم، يعني خيل خيول سوداء وخيل محجل له تحجيل في الركب، ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم يأتوني غرا محجلين من آثار الوضوء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بهذه الخصلة، فهو إذا رأهم فناداهم هلما. إذن هذا دليل على أنه قد رأى فيهم تلك العلامة ولذا ناداهم. وهذا يدلنا على أن البدعة لا تخرج صاحبها من الإسلام، ليس كل من ابتدع بدعة تخرجه بدعته من الإسلام، بل البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة مفسقة. بدعة مكفرة وبدعة مفسقة، هكذا يقول أهل السنة، وسنتكلم في هذا في العقيدة الطحاوية، ولا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحب. وبعض أهل العلم قالوا بل هذا الحديث في الكفار. يقول حمله جماعة من العلماء على أنهم أهل البدع، وحمله آخرون على المرتدين عن الإسلام. والذي يدل على الأول، أي يدل على أن هذا الحديث وارد على المسلمين العصاة من أهل البدع، ما خرجه خيثمة بن سليمان عن يزيد الرقاشي قال سألت أنس بن مالك فقلت إنها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة. طبعا من الذين يكفرون المسلمين من الصحابة والتابعين؟ هم الخوارج، الخوارج لعنهم الله وقد فعل. هؤلاء الخوارج الفسق الفجار، النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الخليقة، شر الخليقة، كفر الصحابة وكفر التابعين من أهل العلم. إنها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة. لماذا يكذبون بالشفاعة؟ تذكرون تكلمنا في الشفاعة، قلنا أنهم يكذبون الشفاعة لماذا؟ يستدلون بالآيات التي تدل على أن الظالم والفاجر ليس له من ولي ولا شفيع، وربنا إنك من تدخل النار فقد أخذ، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. فهم يعتقدون أن من دخل النار لا يخرج منها، بخلاف عقيدة أهل السنة والجماعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، كما أخرج الشيخان وغيرهما. فهم لما علموا أن الشفاعة تهدم قولهم أنكروا الشفاعة، لأنهم لو قالوا أن الشفاعة حق معنى ذلك أن الذي يدخل النار يخرج بماذا؟ بالشفاعة، وهذا يهدم مذهب الخوارج. إنها هنا قوما يشهدون علينا بالكفر والشرك ويكذبون بالحوض والشفاعة، بين العبد والكفر